الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تحذر من أي مغامرة صهيونية ضدها وتؤكد حقها المشروع في الرد على أي تهديد. استشهاد وإصابة 10 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة. وتبدد الآمال بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد فشل مفاوضات القاهرة. وسعدت مساء بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. حذر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني من أي مغامرة أو نشاط تخريبي للكيان الصهيوني ضد إيران، مؤكدا حق المشروع في الرد على أي تهديد أو إجراء ضد أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أعقاب الادعاءات الباطلة لوزير الخارجية الصهيوني ضد إيران في الأمم المتحدة، أكد إيرواني في رسالة إلى أمين عام المنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن هذه الاتهامات تأتي للتغطية على الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة واعتداءاته على لبنان وانتهاكاته المستمرة لقرارات الأمم المتحدة. شن الطيران الصهيوني غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة متسببا باستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. وشملت الغارات منطقة الحكر بدير البلح وجباليا وبيت لاهيا ومحيط منطقة السلاطين شمالي القطاع ومنطقتي العزبة وزلاطة في رفح ومنطقة تلة قليبو شمالي قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في خان يونس ورفح، ما أسفر عن استشهاد 14 شهيدا بينهم امرأتان وطفلان. أعلنت وزارة الصحة بغزة أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وراح ضحيتها 78 شهيدا و104 إصابات. وقالت الوزارة إن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني وفي الطرقات ويمنع جيش الاحتلال الوصول إليهم. وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الشهداء خلال العدوان الصهيوني إلى 30,878 شهيدا والمصابين إلى 72,400، مشيرة إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء. تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال في محاور التصدي بقطاع غزة، وتركزت العمليات على محور مدينة حمد شمالية غرب يونس بجنوب القطاع، حيث استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية، كما فجرت مبنى بقوة للاحتلال مقيعة أفرادها بين قتيل وجريح. وفيما استهدفت كتائب شهداء الأقصى بالهاونات تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته في مدينة حمد، فجرت المقاومة عبوة شديدة الانفجار في إحدى الآليات الاحتلال في المحور نفسه. إلى ذلك وجهت المقاومة عدة رشقات صاروخية إلى مواقع الاحتلال والعديد من المستوطنات في غلاف غزة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في عدد من المناطق. وأطلت حملات الاقتحام عدد من البلدات الجنوبية بمحافظة نابلس، فيما أطلق مقاومون النار على موقع جيش الاحتلال على جبل جارزيم. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوات متفجرة، كما أطلقوا النار على قوات الاحتلال في منطقة المرج ومناطق أخرى جنوبية المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت وبلدة عين عريك غرب رام الله ومخيم عين السلطان في أريحة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وبلدات ومحافظة بمحافظة الخليل، وقامت بتفتيش المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين. تظاهرت مجموعة من النساء في مدن الضفة الغربية في يوم المرأة العالمي احتجاجا على استمرار الحرب الإبادة في قطاع غزة، وطالبنا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف قتل النساء بغزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع للإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
ليوم المرأة العالمي في فلسطين طعم آخر، فالمرأة الفلسطينية هي جزء من حالة الصمود ورفيقة المقاوم في الميدان، وهي صاحبة الفضل في تربية المقاومين. العشرات من النساء الفلسطينيات أحيين يوم المرأة بتظاهرات في وسط المدن الفلسطينية طالبت بوقف معارك الإبادة في القطاع وقتل النساء والأطفال بقرار سياسي إسرائيلي. التظاهرات أرسلت رسالة إلى العالم بأن الاحتفال بالمرأة يجب أن يكون بإنهاء قتلها برصاص الاحتلال الإسرائيلي.
نحن هنا لتذكير العالم بأن هناك لازال احتلال في فلسطين، ولازال هناك حرب إبادة في غزة. نحن هنا لنطالب بالحقوق الفلسطينية المشروعة للمرأة الفلسطينية، ولوقف الحرب والإبادة الجماعية، وإوقاف كارثة الجوع في قطاع غزة.
سنواصل نضالنا ولن تكسر شوكتنا إطلاقا من أجل إحقاق الحقوق الوطنية لشعبنا في الاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين.
الاحتلال الإسرائيلي وفي يوم المرأة العالمي أقدم على اعتقال 4 فلسطينيات في مدينة رام الله، من بينهن الصحفية بشرى الطويل ابنة القيادي في حماس جمال الطويل. وإلى النساء 4 اعتقل الاحتلال 40 فلسطينيا في رام الله وطوباس وبيت لحم ضمن حملة اعتقالات وصل عدد المعتقلين فيها منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7300 معتقل.
ما تفكر في إسرائيل هي دولة للمستوطنين في الضفة الغربية مقابل دولة للفلسطينيين في كنتونات منفصلة، ذلك بحاجة إلى فوضى سياسية وإلى فوضى أمنية وإلى بعثرة الأوراق في الضفة الغربية.
في الضفة الغربية الاحتلال يعمل على استباق شهر رمضان بحملات عسكرية، ظنا منه أنه سيجهض أي انفجار متوقع في الأسابيع المقبلة. كلما زاد الاحتلال الإسرائيلي من هجمته في الضفة الغربية، فاعلم أنه يبحث عن انتصار فقد أسسه وملامحه في قطاع غزة.
أعلنت المقاومة في لبنان مقتل عدد من جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، حيث شن المجاهدون هجوما على موقع لجنود الاحتلال وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة أن الهجوم الأخير جاء ردا على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة ومنازل الأهالي وآخرها على بلدة عيترون. كما أعلنت المقاومة قصف موقع الرادار الإسرائيلي بمزارع شبعة لبنانية المحتلة بالصواريخ، وأصابته إصابة مباشرة فيما استهدفت قوة لجنود الاحتلال بمرتفع الكارنتينا بمسيرتين. الأسبوع 22 على التوالي استمرت اليوم التظاهرات في اليمن لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان على غزة. تظاهرات اليوم التي حملت شعار انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة جرت في العديد من المحافظات اليمنية، وحملت رايات الحرية والإعلام الفلسطينية واليمنية مرددة شعارات أمتنا يا أمتنا الأقصى في ذمتنا. وكان قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي قد أكد أمس استمرار المسيرات والفعاليات الداعمة لغزة، وقال إنها تتكامل مع العمليات العسكرية. كان هذا النبو الأخير في النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بأريج الزهور ونكهة السرور،
وتحية عبقها يفوح وفي حديقتنا يدور.
المحبة، نقول مرحبا للأحبة.
يسرنا تجدد اللقاء وبقاؤكم مع برنامجكم على العهد والوفاء،
وها هي حديقتكم تلون أوقاتكم وتقول باسم الصفاء والأمل والحب والنقاء.
أهلا بكل الأصدقاء في حديقة الأطفال. أصدقاء، تحية بعمق البحار ونظارة الأشجار وعطر الأزهار.
من جديد نعود لنأخذكم إلى حكاياتنا، معلوماتنا وأنشودتنا. نستمع إلى زقزقة عصفورة حديقتنا بمعلومة جميلة،
ونستمع إلى أخباركم الطيبة يا أصدقاء.
أصدقائي وأحبائي، أهلا بكم. اليوم يا أصدقاء سيدور الكلام عن كلمة تدعى الحذر.
نعم يا أصدقاء، من منكم سمع من والده أو والدته كلمة احذر؟
إن لم أكن مخطئة فهذه الكلمة مرت على مسامعنا جميعا. الحذر يا أحبائي،
أي أن نكون أكثر انتباهاً لكي نتجنب الخطأ والخطر ونبعد أنفسنا عن مشاكل نحن في غنى عنها.
لذا نسمع هذا المثل الذي يقول: الحذر يسبق القدر. نعم يا أحبتي، والإمام علي عليه السلام ذكر شيئاً عن الحذر أيضاً، فقال: احذر استصغار الخصم فإنه يمنع من التحفظ، ورب صغير غلب كبير. إذن يا أحبتي، الإمام أيضا إمامنا الأول يوصينا بذلك، لذا علينا أن نحذر ولا نستصغر الآخرين. إذن متى علينا أن نحذر يا ترى؟
علينا أن نحذر حين نعبر الشارع، أو حين نقف قرب النافذة، وفي الأماكن التي يتواجد فيها الخطر،
وأن نحذر من الغرباء الذين لا نعرفهم. فالحذر مطلوب يا أصدقاء في أمور عديدة. والآن أعرف أنكم تنتظرون القصة بفارغ الصبر،
فنحن أيضا بانتظارها. لذا هيا بنا نستمع معا إلى
حصة القصة.
هيا بنا يا أصدقاء.
كان يا مكان فيه قديم العصر والزمان، في فصل الصيف الدافئ كانت الحيوانات تعيش في غابة مكسوة بالعشب الأخضر، تزينها الأشجار الوارفة الظلال بأوراقها الكثيفة، حيث تمتزج عطر أوراقها برائحة الزهور المتبرعمة. وكانت تعيش الحيوانات بسلام وأمان. أما الثعلب المكار فكان دوما يستلذ بالمكر والخديعة، ويبحث كل يوم عن طريقة حديثة يوقع فيها الحيوانات والطيور. ذات يوم شعر الثعلب بالجوع، فقرر أن يبحث عن طريقة سهلة تصله بشيء من الطعام. بدأ يفكر ويفكر ويفكر وهو يمشي مختبئا خلف الأشجار. كان يبحث عن فريسة، نعم عن فريسة. بدأت عيناه تتحركان يمينا وشمالا، وأذناه تنصتان جيدا. حينها سمع صوتا، كان صوت الغراب.
قا قا قا. كلا أيها الديك الأخضر، فأنت لا تملك مهاراتي.
وما هي مهاراتك أيها الغراب؟
قا قا قا. أنا أطير إلى مدايات بعيدة، أعلق في السماء الكبيرة.
وأنا أطير أيضاً، والكل يحب ألواني وصياح الصباح.
كف عن ذلك. تصور لو جاء الثعلب الآن، فكيف ستهرب منها؟ أخبرني، ستكون لقمة سائخة في فمي.
كلا أيها الغراب، ليس الطيران هو الوسيلة الوحيدة للحذر والهروب من المخاطر.
بالله عليك أيها الذكي العبقري، فأنت مسكين حقا.
بل المسكين هو المدعي، فأنا أعرف كيف أحمي نفسي من المخاطر دون الحاجة للطيران والتحليق في السماء أيها الغراب.
نعم يا أصدقاء، واستمر الجدال بين الديك الأحمر والغراب. هذا يقول أنا أكثر انتباها وحرصا وذكاء على حياتي، والآخر كذلك. وكان الثعلب في هذه الأثناء يستمع إلى الحوار ويقول مع نفسه:
أيها الديك المدعي، وأنت أيها الغراب، سأتمكن منكما كليكما. لا أنت ولا هو ستكونان بأمان من مكري.
اسمع أيها الغراب، إنه صوت قادم من بين الأشجار.
كما أنت جبان. نعم سألحق معك، لأنك لا تملك موهبة الطيران والتحليق بعيدا.
كفاك الدعان، فكر بطريقة تحميك بدل أن تتكلم دون جهوة.
بل سأجلس على غصن هذه الشجرة ولن أتحرك من مكاني.
وماذا لو وصل الثعلب ورآك تقف على غصن الشجرة؟
سأبقى هنا ولا أخاف منه أبدا، فأنا أكثر مهارة من الثعلب أيضا، فهو المسكين الآخر لا يطير.
حسنا كما تشاء، ولكن تذكر بأن الحذر يسبق القدر.
كل ما يهمني الآن هي الجملة اللذيذة، سأتناولها الآن.
نعم يا أحبتي، لم يكن الغراب يعرف معنى الحذر، وكان يتوقع أن بامتلاكه موهبة الطيران فحسب سيتمكن من مواجهة أي خطر. أما الثعلب المكار فبدأ يقترب شيئا فشيئا نحو شجرة الغراب، وهو يرسم الخطة لجبنة الغراب الكبيرة التي كان يحلم بها دائما.
مرحبا يا أصدقاء، مرحبا.
يا إلهي، إنه الثعلب المكار. احذر يا صديقي الغراب، احذر.
أيها الديك المسكين، أنا لا أحتاج للحذر، هيا هرب.
لقد فر الديك، أين اختبأ يا ترى؟ أين؟
أهلا بك أيها الثعلب المكار.
أهلا بك أيها الغراب الشجاع.
نعم، فأنا لا أخشى شيئا لأنني أملك مهارات الطيران.
وتملك جبنة لذيذة.
ارفع صوتك لا أسمعك أيها الثعلب.
قلت لك أيها الغراب بأنك تملك مهارة الطيران، هذا صحيح، ولكنك لا تملك مهارة أخرى.
ما هي يا ترى؟
انظر إلى فمي، سأضع الحشيش في فمي وأتكلم وأعدك بأن لا يسقط أي شيء من الحشيش من فمي.
وكيف ذلك يا ترى؟
انظر جيدا، انظر جيدا.
أخشى أن تكون خطة للإيقاع بي أيها ثعلب المكاك.
كلا كلا أبدا، فأنت تملك مهارة الطيران ولن أتمكن من اللحاق بك.
هذا صحيح.
حسنا، انظر جيدا، سأضع العشب في فمي وأنشد لك. أنا ثعلب مكار.
كف عن ذلك أيها الثعلب، صوتك مزعج.
ولكن أيها الغراب دعك من الحجج، أنا أملك مهارة تجعلني أنشد وفي فمي العشب دون أن يسقط من فمي.
ولكن صوتي أقل قباحة من صوتك.
أيها الغراب، ليس المهم هذا، بل المهم هل تملك مهارتي وقدرتي. أنت لا تملكها.
نعم أملكها، فأنا متعدد المهارات.
عليك إثبات ذلك.
كيف تريدني أن أثبت ذلك؟
تناول قطعة الجبن الكبيرة بمنقارك وابدأ بالإنشاد وفعل كما فعلت.
إنه أمر سهل، سأتناول قطعة الجبنة الكبيرة بمنقاري.
نعم أحسنت أيها الغراب، هيا هيا أنشد وأرني مهارتك تلك.
وهكذا يا أصدقائي وضع الغراب قطعة الجبن الكبيرة في منقاره وفتح منقاره ليبدأ بالإنشاد، وإذا بقطعة الجبن الكبيرة تسقط على الأرض، فهرع الثعلب نحوها وقال:
جبنتي.
لقد خدعتك، لقد خدعتك، لقد أخذت جبنتك اللذيذة. هذه هي المهارة الحقيقية، الخديعة الخديعة.
أيها المخادم المكاك، هذه جبنتي، هيا.
أيها الغراب، هل تظن أنني صرفت كل هذا الوقت معك لكي أتعرف على مهاراتك أو أعيد لك جبنتك العزيزة؟
جهية.
نعم يا أحبتي، ذهب الثعلب المكار وهو يهزأ بالغراب ويسخر منه بأخذه جبنته اللذيذة. أما الغراب فبقي حزينا يقول:
المخادع البكار أخذ مني جبنتي اللذيذة. قار أنا جائع، أشعر بالدوار.
أرأيت يا صديق الغراب كم حذرتك وقلت لك الحذر يسبق القدر.
أخذ جبنتي اللذيذة ولاذ بالفرار.
نمها هذه الليلة تخاوي المعدة على ذلك يعلمك درسا لن تنساه.
كنت أظن أنني أتميز بمهارة الطيران، لقد أخطأت. فأنت أيها الديك نجوت من ثعلب المكار رغم أنك لا تجد الطيران نحو الأعلى، وأنا قار 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 خلبني الثعلب المكار. قار 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 قار.
لا بأس لا بأس، في هذه الحياة نتعلم الدروس والعبر. ودرس اليوم أيها الغراب هو أولا لا تستهن بمهارات الآخرين، وثانيا تذكر أن الحذر يسبق القدر.
وهكذا يا أصدقائي، وبعد تلك الحادثة تعلم الغراب أن لا يظن بأن مهاراته تفوق الجميع، ويمكنه مواجهة المخاطر بالطيران فحسب، بل أن يكون أكثر دقة وحذرا وانتباها وأقل سذاجة وادعاء. أطيب عودة لأرق الأصدقاء بعد استماعنا لقصة الغراب والثعلب المكار. لابد أننا تعلمنا شيئا مهما، وهو أولا أن نكون أكثر حذرا في حياتنا، أي ألا نستهين بكل الأمور، بل دائما يكون شعارنا الحذر والاحتياط.
حينها نكون أكثر أمانًا يا أصدقاء من المشاكل والمخاطر. أتعدوننا أن تكونوا جميعكم حذرين في حياتكم؟ ها؟
أحسنتم، وها نحن نخرج بنتيجة جميلة من قصة مفيدة.
أنا ما زلتم تتابعون برنامجكم المحبب إلى قلوبكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والآن يا أحبتي، إلى كل من يحب الأنشودات، لدينا أنشودة جميلة جدا، ما رأيكم لو نستمع معا وقد نحفظها معا أيضا؟
نعم نستمع معا إلى الأنشودة.
عالم ملون بألف لون رائع، ليه عالم ملون بألف لون رائع، بيت الذي أحبه وكم أحب شارعي. رسمته في دفتري بحرها تألق رسمته في دفتري وقلت هذا منظر يفوق كل منظري نادي نادي تاب وفي قلبي وفي مشاعري
يا أصدقاء يا حلوين أينما كنتم وحيثما وجدتم ما زلنا معكم وبرنامجكم حديقة الأطفال. أما الآن يا أصدقاء فعصفورتنا قد قربت وهي لا زالت تحلق في سماء المعرفة وهي لا تهدأ ولا ترتاح إلا بعد أن تستفيد من كل معلوماتها. فما رأيكم لو نستمع معا إلى إحدى معلوماتها الشيقة؟ ماذا تقولون؟
معلومة العصفورة
تذكرني؟ نعم أنا توتة العصفورة، أعرف أنكم تذكرني جيدا. أها لأنكم أوفياء. تك 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 تك. لابد أنكم تسألوني عن معلومة اليوم. أتعرفون بمن التقيت؟ ها؟ تك 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 تك. نعم التقيت بالبومة، كانت تقف أعلى الشجرة وتنظر إلي. أوه لقد خفت منها قليلا ولكني تجرأت وسألتها تيك 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 تيك. أيتها البومة لما تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ فأنا أخاف من نظراتك. قالت البومة وماذا في نظراتي؟ لما تخافين منها؟ قلت تيك 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 لا أدري عيناك تبدو لي مخيفة. فابتسمت وقالت أها أنا عرفتك، أنت توتة العصفورة، لن أوذيك بشيء أطمئني. وبما أنك تحدثت عن عيني فخذي هذه المعلومة عنها. قلت لها تيك 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 وما هي؟ قالت أنا الطائر الوحيد القادر على النظر إلى الأشياء بكلتي عيني في نفس الوقت، أي أرى أشياء بهذه العين وأشياء أخرى بالعين الثانية. تيك تيك تيك. حينها قلت لها أوه إذن حصلت على معلومة لأصدقاء حديقة الأطفال، وحلقت 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 في السماء حتى وصلت إليكم بهذه المعلومة. تيك 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 تيك. فما رأيكم بها؟ ها؟
أهلا بكل الأصحاب الطيبين الرائعين المميزين. نحن لازلنا معكم يا أصدقائي وبرنامجكم حديقة الأطفال. هذه الحديقة الملونة بأجمل ما تتمنونه ستجلب لكم الآن أخبارا عن أصدقائكم. إذن معا نستمع إلى أخبار الأصحاب.
الأصحاب. خبرنا اليوم يا أصدقاء وصلنا من الصديقة سارة. سارة تقول: أصدقائي، ماذا تفعلون حين تجدون قطة في طريقكم؟ تسألوني أنا؟ أشعر بالخجل مما كنت أفعله سابقا. في الحقيقة إنني حين كنت أصادف قطة في طريقي كنت أتبعها وأحاول المزاحة واللعب معها، وأحيانا كان أخي يرمي الأعواد عليها وأنا أمنعها من الحركة.
وتقول أيضا صديقتنا الصغيرة سارة: كنا أنا وأخي الصغير نستمتع ونضحك كثيرا، ولكني مؤخرا تأكدت من أن ما كنا نفعله أنا وأخي الصغير لم يكن بالأمر الصحيح، لأن معلمة الإسلاميات قالت لنا بأن من يؤذي الحيوانات لا يحبه الله، بل إنه يذنب ذنبا كبيرا. فهل تودون أن تكونوا من المذنبين؟
فتقول سارة: قلت مع نفسي: كلا يا معلمتي. ثم واصلت قائلة: إضافة إلى ذلك، عند إذائكم للحيوانات قد تتعرضون لخطورة ردود أفعالهم، فهل ترضون أن يصيبكم مكروه؟
قالت سارة مع نفسها: كلا، لن أفعل ذلك. وفي طريقها إلى البيت فكرت وفكرت كثيرا حتى وصلت إلى هذه القناعة بأن أترك تلك الأفعال وأعلم أخي الصغير أن لا يؤذي الحيوانات وأن يطعمها ويحسن إليها بدل إيذائها.
وأنتم يا أصدقاء، هل توافقوننا الرأي؟ وهل توافقون سارة الرأي؟ حب زهرة احترام،
زهرة وفاء نهديها بالختام. ونقول لكم يا أحبتنا: كونوا بالانتظار، فهناك المزيد والمزيد من اللقاءات الشيقة التي تحتضنكم فيها حديقتكم.
نودعكم وكلنا أمل أن تكونوا بخير حتى لقاء قادم إن شاء الله.
ونقول بالختام: إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
لا إله إلا الله،
بها أفنيت عمري.
إلا الله.
بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
في سنة 1356 هجرية شمسية، أي ما يعادل 1397 للهجرة القمرية، ساد البلاد توتر عام. في هذا العام توفي السيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني في النجف في ظروف غامضة، فأثارت وفاته حالة من ألم عميق بين الناس، تحول إلى مجالس سخط واعتراض على السلطة. بعد وصول نبأ وفاة السيد مصطفى رضوان الله عليه، خططنا في مشهد لاتخاذ الموقف اللازم. ذهبت إلى دائرة البريد والبرق، فكتبت 4 برقيات، واحدة باسمي والأخرى باسم الشيخ الطبسي، وثالثة باسم الشيخ المحامي، والرابعة باسم السيد هاشمي نجاد. حين سلمت البرقيات إلى موظف البريد، استغرب وراح يريها أصدقائه، فساد الموظفين جو من الدهشة، فقد كانت نصوص برقيات التعزية تضم عبارات تحد للسلطة لما فيها من إجلال لشخص السيد الإمام، ومواساة عميقة لما يحمله من هموم. وظن موظف البريد أني سأتراجع حين يحسب لي تكلفة المخابرة، لكنه فوجئ بتسليمه عملة من فئة 1000 تومان، وكانت باهظة على أمثالي. ثم حاولنا إقامة مجلس فاتحة في أحد المساجد، فمنعته السلطات وأغلقت المسجد. وفي قم أقام المؤمنون مجلس فاتحة، ولكنه انتهى باعتقال عدد منهم. في تلك الأيام اتصل بي الشيخ الخلخالي من قم وقال لي: لقد ألقي القبض على جمع من المؤمنين، ولا بد أن يحين دوري ودورك. قلت: لماذا؟ ما السبب؟ ماذا فعلت حتى يلقى القبض علي؟ وفي ساعة متأخرة من إحدى ليالي شتاء ذلك العام كنت نائما إذ دق الباب. استيقظت من النوم وعلى عادتي ذهبت بنفسي لفتح الباب دون السؤال عن الطارق. كانت قد بقيت ساعة على الفجر وأفراد العائلة نائمون في الفناء الداخلي. فتحت الباب فإذا بشباب يحملون بيدهم رشاشات ومسدسات. خطر في ذهني فجأة أنهم يساريون يريدون تصفيتي، إذ أخبرني السيد البهشتي يوم ذاك أن اليساريين يقودون حملة تصفيات الإسلاميين، وطلب مني أن أكون على حذر، فقد اقتحموا بيت السيد الموسوي القهدري جاني في كرمانشاه ليلا وأوثقوه وهموا بقتله لولا أنه فر في حادثة عفوية ونجا من الموت. والمسألة لا تزال غامضة لم نتصدى لكشفها. وما إن خطر في بالي ذلك حتى أسرعت لغلق الباب. حاولوا أن يحولوا دون إغلاق الباب، ولكن خوف الموت قواني فغلبتهم وأغلقت الباب. ثم خطر في ذهني أن هؤلاء قد يتسورون الجدار أو يدخلون من منفذ آخر. وبين أنا في هذا التفكير إذ صاح أحدهم: افتح الباب باسم القانون. عرفت من كلامهم أنهم من رجال السفاك. حمدت الله أنهم ليسوا من اليساريين كما ظننت. ضربوا زجاج باب البيت فهشموه، واتجهت إلى الباب ففتحته، فهجم 6 أشخاص وشرعوا بضربي بعنف وقسوة بين باب البيت وباب الفناء الداخلي. عندها استيقظ مصطفى وهو آنذاك ابن 12 عاما، وأخذ ينظر مدهوشا إلى مشهد ضرب والده من خلف الزجاج وبدأ يصرخ. واصلوا ضربهم بالأيدي والأرجل دون رحمة، وتعمدوا ضربي برؤوس أحذيتهم على ساقي، ثم وضعوا القيد في يدي وأمروني أن أتقدمهم إلى داخل البيت. قلت لهم: ليس من المروءة أن يراني أهلي مقيدة، افتحوا القيد. فتحوه ودخلت البيت فوجدت زوجتي واجمة وحولها أبناؤها 4 بين نائم ومستيقظ، وأصغرهم ميثم وكان ابن 2. قلت لهم: لا تخافوا ضيوف. راح رجال السفاك يبحثون في البيت حتى المطبخ ودار الخلاء. بادرت زوجتي مبادرة رائعة، دخلت غرفتي التي أستقبل فيها الناس وكان لها بابان، باب يفتح على مكتبتي والآخر على الفناء الداخلي للبيت، فجمعت ما كان فيها من بيانات سرية، ولا أدري كيف عرفت بوجودها في الغرفة، ولا أدري كيف استطاعت أن تدخل دون أن ينتبه رجال الأمن إلى دخولها. حتى أنا لم ألتفت إلى مبادرتها حتى أخبرتني هي بعد ذلك. جمعت هذه البيانات ووضعتها تحت السجادة ولم يعثر عليها السفاكيون. دخلوا المكتبة وفتشوها وأخذوا شيئا كثيرا من كتبي ومكتوباتي وأوراقي، ولا تزال مفقودة. بقوا ساعة أو أكثر يفتشون كل زوايا البيت وخباياه حتى حان وقت صلاة الصبح. قلت: أريد أن أصلي. رافقني أحدهم إلى مكان الوضوء. توضأت وعدت إلى المكتبة حيث صليت، ثم صلى أحدهم ولم يصلي الباقون، بل واصلوا تفتيش البيت ولم يتركوا شبرا فيه إلا ونقبوه. وأظن أني طلبت من أم مصطفى شيئا من الطعام، ثم طلبت منها أن توقظ مجتبى ومسعودا لأودعهما. وقيل للأولاد عند توديعهم: أبوكم عازم على سفر. قلت: لا داعي للكذب، وأخبرت الأولاد بالواقع. حينما خرجت من البيت وجدته محاصرا من قبل أفراد آخرين، جاءوا بسيارة إلى داخل الزقاق الضيق الذي يقع فيه بيتي، وكانت سيارة جيب عادية، وبدون أن يشدوا عيني أجلسوني في السيارة، وكان أحدهم يردد خلف اللاسلكي: عقاب عقاب عقاب، أخذناه أخذناه. كان ذلك قبل انتصار الثورة الإسلامية بعام واحد فقط. أخذوني إلى مركز السفاك في مدينة مشهد وأنزلوني إلى سردابه، وكان فيه ممرات ضيقة وعلى جانبيها زنزانات. بقيت هناك ساعات تفاءلت خلالها بمصحف كان معي، فطالعتني آية فيها بشرى. سارعت إلى تدوينها خلف المصحف. جاءوني بغداء، بعد تناول الطعام أجلسوني في سيارة انطلقت خارج المدينة. لا أدري ماذا يريدون أن يفعلوا، فالأمر يختلف عن المرات السابقة. السيارة عادية وبدون شد العيون، والتوجه إلى خارج المدينة. توقفت السيارة عند مركز شرطة الدرك، فعلمت أنهم يريدون نفي لا سجني. بقيت في مركز الدرك 5 أيام، جاء خلالها الأهل والأصدقاء لزيارتي أكثر من مرة. كان في مركز الدرك سجن عسكري، ولكن لم يدخلوني السجن، بل وضعوني في حجرة ضابط الخفر. كان رئيس المخفر رجلا برتبة عقيد، يتمتع بشيء كثير من الشخصية والنجابة، فلم يكن يتعامل معي تعامل سجان مع سجين، بل كان لي نوع من الحرية، أخرج من الغرفة وأمارس الرياضة في الهواء الطلق. أخبرت أن منفاي مدينة إيران شهر. استبشرت بالخبر لعلمي بأن صديقي الشيخ محمد جواد حجة كرماني منفي إلى هذه المدينة. وفي يوم الرحيل جاء الأهل والأصدقاء لتوديعي، ولم تكن لحظات الوداع مزعجة، فأنا مقبل على نفي هو أخف بكثير مما مر علي من سجون.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه و أحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
إنسانا لا تغتال لا تغتال واحفظ لسانا لا تغتال لا تغتال
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك والمتهم
لسانك والمتهم
كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى كل انسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبه شل تحمل له اعذار كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه شي في دكتال الصار ليش العذابك تفتح باب احسب حسابك
لا تغتال
لا تغتال
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب
احذر مجالس الاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقول له أثار
واللي تقول له أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته ما تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهار
كلمة تطعنا بالظهار
من تغتاب بكلمة جنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ اعراض الناس صون احترامك للاصحاب عيش التزامك لا تغتال
ثمن كلامك ألف حساب ثمن كلامك ألف حساب واحفظ لسانك لا تغتال لا تغتال واحفظ لسانك
شف بحديثك تستغيب علي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر
تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيعه باللي تقوله وتسمعه خلي اللي ماله منفعه قول اللي يسرك بالحشور